قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا، علمنا ما ينفعنا، زدنا علما ينفعنا، اللهم ارزقنا البصيرة في الدين والإخلاص في القول والعمل. أما بعد، إخواني في الدرس الماضي كنا أخذنا المقطع الأول من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. سبق أن مر بنا مرارا وتكرارا أن هذا النداء الجليل من الرب الكريم لعباده المؤمنين ورد في القرآن في 89 موضعا، وأن المراد به إذ كنتم المؤمنين فمقتضى الإيمان أن تسمعوا وتطيعوا. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ما المراد بالعقود يا أخوان؟ نعم، واحد نبي واحد يا أخوان، تفضل يا مساعدها. والتي تكون بين أي نعم جميل، ومع نفسه حتى، نعم، كل العهود التي تكون بين الإنسان وبين ربه أولا وقبل كل شيء. والحقيقة أن هذا العقد والعهد بينه وبين ربه ينتظم كل العقود، فإن الله سبحانه وتعالى أخذ عليه العهد والميثاق أن يسمع له ويطيع في كل أمره ونهيه، وبالتالي تندرج تحته جميع العقود. وحلت لكم بهيمة الأنعام. الأنعام يا أخو سعد إذا أطلقت يرد، نعم، الأصناف الثمانية: الإبل والبقر والغنم والغنم صنفان: المعز والظأن، ومن كل صنف ذكر وأنثى، فيكون الجميع ثمانية أزواج كما ذكر الله عز وجل. وأما البهيمة فتطلق على كل حيوان، وهنا يراد بها أي الإبل والبقر، وأيضا ما يؤكل من الحيوانات، نعم، كالوحشي من البقر والحمر وما أشبه ذلك. إلا ما يتلى عليكم. ما الذي يتلى علينا في الآيات التي تأتي: حرمت عليكم ميتة غير محل الصيد وأنتم حرم، معكم الصيد حال الإحرام، حتى ولو كان في مكان حلال ليس بحرام. طيب وأنتم، يعني لو أحرم من السيل حرم عليه الصيد حتى هو في الطائف، فللحرام حرمة وللحرم حرمة، وأما حرمة الحرم فهي المحرم وغير المحرم. إن الله يحكم ما يريد، فهو تعالى الحكم العدل، يحكم بما أراد سبحانه وبحمده. وهذا يشمل الحكم بنوعيه، ما هما؟ الحكم الكوني القدري والحكم الديني الشرعي. أحسنت يا مساعد، بارك الله فيك. ثم قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي والقلائد. نعم يا أخوان، المراد بالشعائر، شوف هذا يعني. نعم يا زياد، أحسنت، أعلام الدين الظاهرة، ويشمل الحج والمشاعر الكبار، الشعائر الكبار كلها، الحج شعيرة والصلاة شعيرة والصيام شعيرة والزكاة شعيرة، ويدخل في ذلك المحرمات، المحرمات في الحج وهي محظوراته، فهي من شعائره. قال تعالى: إن الصفا والمروة نعم من شعائر الله، وقال: والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله، وقال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الشهر الحرام ما المراد به؟ الأشهر الحرم، فهو جنس يشمل الأشهر الحرم كلها. والحرم ما هي؟ ثلاثة: سرد وواحد فرد. السرد نعم ذو القعدة وذو الحجة بالكسر، ويصح ذو الحجة لكن الأول أفصح، ومحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذه الآية نزلت في هذه السورة، وهذه السورة من آخر ما نزل، حتى إن بعض أهل العلم قال لم ينسخ فيها شيء، وبالتالي يكون القتال في الأشهر الحرم ما حكمه؟ نعم، إذا قيل بالنسخ فهو حلال، وإذا قيل بعدمه كما هو ظاهر الآية بعدمه عدم النسخ، فلا يزال القتال فيها ماذا؟ لا يزال القتال فيها محرما، وهذا صحيح، لأن من قال بإباحته استدل بماذا يا سيد؟ نعم، قتال النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف في ذي القعدة، وغزوه الروم في محقر، وهذا ليس حرم، وهذا يدل على الحكم منسوخ، لكن المحققون من أهل العلم قالوا الحكم باق، والآيات في الأشهر الحرم كالشمس في كتاب الله عز وجل. وأما قتال النبي صلى الله عليه وسلم فإما أن يكون امتداد لشهر غير حرام، شوال ليس بحرام، استمر القتال إلى ذي القعدة، فاستمر النبي صلى الله عليه وسلم يقاتلهم. والعلماء يقولون في القاعدة: الاستدامة أقوى من الابتداء. وإما يكون قتال دفع، وقتال الدفع إذا تعرض المسلمون إلى عدو فإنهم يقاتلونه في كل وقت. نعم. والهدي والقلائد، الهدي والقلائد يا زياد من عملها متقارب، الهدي ما يهدى إلى الحرم، والقلائد هو الهدي عندما يقلد، فإنهم يضعون علامات في الهدي حتى لا يتعرض له أحد. وفي الجاهلية يا أخوان لم يكن أمن أبدا، ولم يكن حاكم على جزيرة العرب، ولهذا كان يأخذ بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا ويستولون على أموال بعضهم، فيضعون علامات في الهدي حتى لا يتعرض له أحد. وهذه العلامات القلائد، يقلدونه قلادة، قد تكون من أشياء بالية، نعال بالية أو قرب بالية أو ما أشبه ذلك، وقد يشعرونه. ما معنى الإشعار يا زياد؟ يجرحون، يجرح سنام الجمل حتى يسيل الدم على وبره فيعلم أنه هدي، وبالتالي لا يتعرض له. والعرب على يعني على رغم سطوتهم على الإبل وأخذهم لها، إلا أنما كان هديا لا يتعرضون له. والهدي هنا قد يراد به الهدي الذي لم يقلد، وقد يراد به ما هو أعم من بهيمة الأعنام، فإن الهدي عام يشمل كل ما أهدي لمساكين الحرم، حتى ولو أهدى الإنسان طعاما. ولا أمين البيت الحرام أيضا قاصدين البيت الحرام لعمرة أو حج، لا تتعرضون. تقول كان مشرك؟ لا، إذا كان مشرك ما يدخل الحرم ولا يمكن، وبالتالي نقول آية عامة خصت بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، الفضل المال فضل في أمور الدنيا، تجارة وشبهها، ورضوان يبتغون مرضاته سبحانه وبحمده. وإذا حللتم فاصطادوا، الأمر هنا بعد الحظر ماذا يفيد يا زياد؟ الجميل هو مسألة محل خلاف بين أهل الأصول، منهم من يقول إنها للإباحة، إذا ورد الأمر بعد الحظر فهو للإباحة، ويمثلون بهذا المثال الصيد مباح، لا يشرع للإنسان إذا أحل من حرامه أن يذهب ويصيد، له ولكنه مباح، لو صاد لا شيء عليه. وكالبيع يوم الجمعة بعد الصلاة، فإذا قضيت الصلاة فانتشر المرض وابتغوا من فضل الله، فالبيع مباح في هذا الوقت. والقول الثاني وما ذكرت يا زياد، وهو أن الأمر بعد الحظر يعود إلى الحكم، أو يعود الحكم إلى ما كان عليه قبل الحظر، فهو يرفع الحظر أيضا. فإن كان مستحبا فهو، خذوا مثلا كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هذا أمر بعد الحظر، هل نقول زيارة القبور مباحة؟ لا، ولكنها سنة، لأنها قبل ذلك كانت سنة، لكنه نهاهم صلى الله عليه وسلم عنها لأنهم كانوا حديثي عهد بجاهلية، فنهوا عنها حتى لا يبقى من رواسب الجاهلية في نفوسهم شيئا مما يتعلق بالقبور. ولا يجب أنكم شنآن قوم، معنى لا يجب أنكم يعني لا يحملنكم، وشنآن البغض أن صدوكم، أن هنا تعليلية لأجل أن صدوكم عن المسجد الحرام، لا يحملنكم صدهم أن تعتدوا عليهم. يا إخوان القصاص في الإسلام بالعدل، فلا يحيف المجني عليه على الجاني بحال، ولهذا قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بيش؟ بمثل ما اعتدى عليكم، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقب، وجزاء سيئة سيئة مثلها. فلا يحملنكم البغض على أن تتجاوزوا الحد وأن تظلموهم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. البر والتقوى إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. فإذا اجتمعا كما في هذه الآية البر والتقوى، فالمراد بالبر فعل الطاعات، والتقوى اتقاء المعاصي. وأما إذا جاء البر وحده فإنه يشمل الأمرين جميعا، وكذا التقوى. والإثم والعدوان، الإثم ما بين الإنسان وبين ربه، والعدوان ما بينه وبين الناس. واتقوا الله إن الله شديد العقاب، اتقوه فهو تعالى شديد العقاب، فمن لم يتقه عرض نفسه. وجملة إن ماذا تفيد يا زياد؟ كلمة إن هنا التعليل، واتقوه تعالى لأنه شديد العقاب. أحسنت يا زياد بارك الله فيك. نعم يا إخوان أحمد. حرمت عليكم الميتة والدم، والميتة ما هي؟ حاتف أنفها، يعني لم تذكر. والدم أي دم؟ المسموح. من أين تأتي بهذا القيد؟ من قوله تعالى أو دما؟ إذن هذه الآية مطلقة، وآية أو دما مسموحة مقيدة. والقاعدة في المطلق والمقيد، إذا كان الحكم واحدا قيد المطلق بالمقيد. ولحم الخنزير، ذكر اللحم هنا هل يدل على حل ما عدا اللحم؟ لا، لكن لأن هذا المشهور الذي يؤكل عادة، والخنزير كله حرام، لحمه وشحمه وعصبه. وما أهل لغير الله به، المراد بالإهلال هنا، الأصل في الإهلال في اللغة هو رفع الصوت، وأصله أنهم كانوا إذا رأوا الهلال رفعوا أصواتهم، يخبر بعضهم بعضا، فسمي رفع الصوت إهلال. وهذا يسمى رفع الصوت بالتلبية في الحج، يسمى إهلال. الدخول في المناسك إهلال، أهل بالحج أهل بالعمر إلى آخره. إذ المقصود رفع الصوت. وهنا المراد به الذبح أو ذكر اسم غير الله، حتى ولو نوى الذبح لله، يقول أنا نويت أو نوى الذبح لغير الله وقال بسم الله هكذا، قالها بلسانه وقلبه مخالف، والمعول عليه عمل القلب. لكن لو نوى بقلبه، وهذه قد تقال أحيانا ويقول بها والعياذ بالله الجهال لبعض المرضى، يقول اذبح ذبيحة وقل بسم الله، لكن ذبيحة للجن يتقرب بها للجن والعياذ بالله. هنا فيما يتعلق بالاستعانة لم يشرك بالاستعانة، لكنه أشرك بماذا يا أخوان؟ نعم، تشرك بالعبادة لا قوة إلا بالله، بتقرب بالنية بالإرادة. والمخنقة التي ماتت بإيش؟ المنقوذة بالوقت، وهو الرمي، رميها بحجر. النطيحة ماتت بالنطح متردية، تردت من مكان مرتفع. وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، قوله إلا ما ذكيتم يرجع إلى ماذا؟ أي نعم، لا يرجع إلى الميت، الميت ماتت خمتها أمره أو الخنزير أو كذا، لا، هذا ما تحله الذكاء. إنما هذه الأشياء المخنقة والموقوذة إذا أدركت قبل أن تموت وذكيت فإنها تحل. ما علامة الحياة فيها يا أحمد؟ أي نعم، تحرك طرفها، تطرف في عينها أو تمصع بذنبها أو تتحرك برجلها، يعني يحصل منها حركة يدل على بقاء الحياة فيها. وما ذبح على النصب، النصب ما هي؟ حجارة حول الكعبة كانوا يذبحون عليها وينضحونها بالدم، يذبحون تقربا إلى أصنامه. وأن تستقسموا بالأزلام، ما هي الأزلام؟ سهام أو قداح، كم عددها؟ ماذا يكتبون عليها؟ نعم، الآخر غفل لا يكتب عليه شيء. فإذا أراد أن يبت في أمر تردد فيه فماذا يفعل؟ نعم، سحب واحد، حركه وأخذ واحدا منه، فإن كان فعل وإلا لم يفعل، فإن خرج الثالث أعادها مرة ثانية. ومعنى تستقسموا يعني تطلبوا ما قسم لكم. وعندما منع الشارع الحكيم هذا العمل الجاهلية جاء ببديل، وبديل ما هو؟ استخارة، يستخير العبد ربه، صلي ركعتين ويدعو بالدعاء المأثور ثم ينظر ما تميل إليه نفسه فيفعله أو لا يفعله. ذلكم فسق، لما يأس الذين كفروا من دينكم، معنى يأسوا يعني فقدوا الأمل في أن تتركوا دينكم أو أن ينالوا من دينكم. وهذه الآية كما تعرفون نزلت متى؟ نعم، في عرفة يوم الجمعة عام حج النبي صلى الله عليه وسلم. طيب السورة مدنية يا أحمد، أنا أحسنت، ما بعد الهجرة، ما بعد الهجرة والمدنية، حتى ولو نزل في مكة، وأما المكي فهو ما قبل الهجرة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أتممت عليكم نعمتي، النعمة المراد بها نعمة الإسلام، وأكملت لكم دينكم. في هذا اليوم أكمل الله الدين وأتم النعمة، وهذه الآية يرد فيها على من يا أحمد؟ على كل مبتدع يحدث في الدين ما ليس فيه، فيقال له الدين كامل وليس فيه نقص حتى تكمله ببدعك التي ابتدعتها وأحدثتها. فمن يضطر في مخمصة، المخمصة الجوع الشديد، مجاعة، غير متجانف يعني غير مائل لإثم فليأكل مما تقدم، حتى لو خنزير يا أحمد، حتى لو خنزير، إذا وصل إلى حد الضرورة بحيث إذا لم يأكل فإنه سوف يموت، هنا يجوز أن يأكل، لكن بشرط أن يكون هذا الأكل دافعا لضرورته، وأن يأكل بقدر ماذا؟ بقدر حاجته. بارك الله فيك يا أحمد وفقك الله. نعم يا أخوان. نعم شيخ فيصل. قال تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم طيب، علقت الآية بما قبلها، ذكر المحرمات والخبائث، ذكر بعدها الطيبات في هذه الآية والتي تليها. ومناسبات يا إخواني حسن أن يطال الإنسان عليه، لكن لا يتقعر، لا يتعمق، لا يتكلف، لكن إذا لمحت له مناسبة فلا بأس أن ينظر إليها، فإنها تفيد كثيرا في فهم الآية، وإذا فقد تأتي الآية أحيانا في موضع ثم تنظر في العلاقة، يعني خذوا مثلا آية مرت بنا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، جاءت في ضمن آيات ليش العدد والطلاق، فما المناسبة؟ قد يبحث الإنسان عن هذه المناسبة أو تلك، لكن إن اتضحت وإلا فهو كتاب الله فوق الفهم وفوق العقول يا إخوان. سمعنا أن الإنسان عندما يقرأ في التفسير أو ينظر فيه أنه سيصل منه إلى كل ما فيه، لا، في القرآن يا إخوان لطائف ومعاني ودقائق تتجدد، وهذا من بدائعه وعجائبه أنه لا يخلق على كثرة الرد، بل لا يزال جديدا أبد الآباد. يسألونك ماذا أحل لهم قل لكم، ما هي الطيبات يا فيصل؟ نعم الطيبات، الأصل في الطيب المباح إذا كان فيه نفع وكان فيه لذة فإنه يعتبر من الطيبات. وما علمتم من الجوارح، وما علمتم يعني كيف يعني الذي علمتم؟ ما الذي أحلنا؟ أين نعم وصيد المعلم من الجوارح. إذن أحل لكم الطيبات وأحل لكم الصيد، وعطف الصيد على الطيبات من عطف ليش؟ خاصة هو من الطيبات. والجوارح قيل ما تجرح، هذا قول، والذين قالوا بهذا القول قالوا لا بد من الجارح أن يجرح، فلو قتله بصدمة فإنه لا يحل. وقول الثاني وهو المشهور أن الجوارح كواسب، والجرح هنا معناه ليش؟ أكسب. ومنه جوارح الإنسان، جوارح الإنسان إنسان، قالوا دائما تسمعون العمل بالجوارح، ما هي الجوارح؟ الجوارح هي اليد، القدم، اللسان، العين، الأذن وما أشبه ذلك. طيب ليش سمى الجوارح؟ من الجرح وهو ماذا؟ وهو الكسب، لأنها كواسب تكسب على الإنسان ما تكسبه من خير أو ضده، الله المستعان. وما علمتم من الجرح مكلبين، معنى مكلبين يعني معلمين التعليم هنا، وفيه شرف العلم حتى في الحيوان في الكلاب، فالكلب معلم يؤكل صيده، والكلب جاهل ما يؤكل صيده، غير معلم. تعلمونهن مما علمكم الله، متى يكون معلما؟ يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا صاد لا يأكل، وهذا في غير الطير، هذا الشرط لا يشترطه أهل العلم في الطير، لأن العادة جرت أن الطير يأكل، أن الطير هذه مهنته، مهنة الصيد، سواء كان يصيد لغيره أو لنفسه، الغالب أنه يأكل. وأما الكلاب فهي لا تأكل، إذا كانت معلمة، وكذا الفهود أيضا. واذكر اسم الله عليه، اتقوا الله إن الله سريع الحساب. شرط من شروط الصيد التي ذكرت في الآية التسمية، فلو تركها سهوا. نعم، شيخ الإسلام رحمه الله ومشهور مذهب الإمام أحمد أن تسمية في الصيد شرط، فلو تركها سهوا فإنها لا تحل عندهم. والقول الثاني أن تسمية واجبة وليست بشرط. اتقوا الله إن الله سريع الحساب، تحتمل معنيين، سريع الحساب يعني سريع المحاسبة، أو سريع الحساب يعني قريب الحساب، يعني أن يوم القيامة قريب. وإذا احتملت الآية معنيين يا فيصل فما الحكم؟ تحمل عليهما إذا لم يكن تعارض وفي واحد ثاني، أو يكون أحدهما أرجح من الآخر. فإذا كان تعارض أخذ بواحد، لكن بتعارض لا يمكن جمع بينهما. إذا كان يمكن لكن أحدهما أرجح فإنه يؤخذ بماذا؟ فإنه يؤخذ بالراجح. بارك الله فيك. نعم يا أخوان، يلا. من؟ من؟
أبو عبد الله.
اليوم أحلكم طيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل، ما طعامهم؟ ذبائحهم. هذا مشهور من كلام أهل العلم أن طعامهم ذبائح، لأن غير ذبائح تحل منهم ومن غيرهم. نعم. وطعام الذين أوتوا الكتاب ذبائحهم، طيب ذبائح وغيرهم كالمجوسي والوثني لا تحل. زعم بعضهم حلها، وأجاب عن الآية في قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب بأنه مفهوم لقب، ومفهوم لقب هو أحد أنواع مفهوم المخالفة في الأصول، وهو ضعيف جدا. قالوا مفهوم لقب، مفهوم لقب ضعيف، والأخذ به قول ضعيف، فلا يدل على الملل. وصحيح أنه ليس مفهوم لقب، بل المقصود بقوله وطعام الذين أوتوا الكتاب أي المؤتون الكتاب، المؤتون الكتاب، فلا يكون مفهوم لقب بل مفهوم صفة، فيكون الحكم خاصا بأهل الكتاب، أما غيرهم فلا تجوز الذبائح. طيب هل نسأل يا أبو عبد الله في طعام الذين أوتوا الكتاب سميت أو ما سميت أو كذا أو كذا؟ ما نسأل، حتى المسلم لا تسأل، هذا من يسر الشريعة. والدليل فيه قوله صلى الله عليه وسلم لما سأله ناس حديث عهد، قالوا إنه يؤتى إلينا باللحم لا ندري، ذكر اسم الله قال سموا عليه أنتم. وفي دليل على الإنسان ما يشدد على نفسه فضلا عن يشدد على الناس، يعني في مثل هذه الأمور. وفيه فائدة لطيفة ذكرها المجد، وهي أن الفعل الصادر من أهله الأصل فيه صحة، الأصل فيه الصحة والحل إذا كان صادر من أهله. نعم. قولوا وطعامكم حل لهم، طعامكم نحن المسلمين، يعني طعام المسلمين حل لهم؟ قالوا يعني لا بأس أن تهديه على سبيل المكافأة، إذا هو أعطاك فتعطيه على وجه المكافأة. والمحصنات من المؤمنات، المحصنات المحصنة لها عدة معاني يا أبو عبد الله، ما هي؟ نعم، المزوجة والحرة والعفيفة. أي نعم العفيفة. وفي معنى رابع، في معنى رابع لكن يحتاج حقيقة إلى دليل واضح، هو الإسلام. بعضهم يحمل قوله فإذا أحصنا في الإيمان فعليه نسمى يعني أحصنا، قال بمعنى أسلمنا. لكن ثلاثة معاني مشهورة والأدلة عليها نص في كتاب الله، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمون أجورهم. ما حكم نكاح الكتابية؟ نكاح الكتابية ما حكمه؟ يجوز من أصل الآية، لكن بشرط تكون محصنة، والإحصان هنا يحمل على العفة وعلى الحرية أيضا. فالأمة الكتابية لا يجوز نكاحها، كما مر بنا في قوله تعالى: من فتياتكم المؤمنات. وأما الكتابية فلا يجوز نكاحها إذا كانت أمة، فإذا لابد أن تكون حرة ولا بد أن تكون عفيفة. طيب، ما معنى ذكر المؤمنة مع الكتابية هنا يا عبد الله؟ والمحصنات من المؤمنات أنه لا إشكال في نكاحها، يعني أنه عند المفاضلة لا ريب أن المؤمنة أفضل وأفضل وأفضل، فاظفر بذات الدين تربت يداك. لا مقارنة بين المؤمنة وبين غيرها بحال. إذا أتتمون أجورهن، ما حكم صداق؟ واجب، واجب. بل ذهب شيخ الإسلام إلى أنه شرط لا يصح النكاح بدونه، يعني لو اتفق رجل امرأة على يتزوجها مجانا دون شيء، قالوا ما يحل النكاح. لماذا؟ أنا قالوا هذا نكاح بالهبة، وهذا النكاح من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو كان الصداق مؤجل أو أعطاه وليها شيئا من المال أو كذا، لا بأس به. محصنين وغير محصنين لمن؟ لأنفسكم ولا ولهن، هذا المتعلقة على العموم. غير المسافحين ومتخذي أخدان، الفرق بين المسافح ومتخذ الخدم. مسافح عياذا بالله مع كل أحد، ومتخذ الخدم مع خدمه. ومن يكفر الإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. معنى يكفر الإيمان يجحد الإيمان، يكفر بالإيمان بالله أو بملائكته أو رسله إلى آخر. أحسنت يا أبو عبد الله، بارك الله فيك. نعم، من يا أخوان؟ نعم، سليمان. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة، إذا جاء بعدها الفعل الماضي فقد يراد بها إرادة فعل كهذه الآية، وقد يراد بها الفراغ من الفعل فإذا كبر، وقد يراد بها الشروع في الفعل فإذا ركع فاركعوا. إذا قمتم إلى الصلاة فأغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هل كل من أراد القيام إلى الصلاة يلزمه أن يتوضأ؟ لا، إذا كان على غير وضوء، على غير وضوء فإنه يتوضأ. أما إذا كان على وضوء يشرع له أن يجدد، ولكن لو صلى صلاة أو صلاتين أو أكثر فلا بأس بذلك. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. لم يذكر المضمضة ولا الاستنشاق ولا مسح الأذنين، واختلف العلماء في حكمها. فمن قائل بأنها فرض كما هو مشهور المذهب، ومن قائل بعدم فرضيتها، وبعضهم أوجبها في الغسل من جنابة دون غيرها. على كل حال، كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه ماذا؟ تم وضوء صلى. لكن لم تذكر المضمضة والاستنشاق ولا التيامن في غسل الأيدي والأرجل، مع أنه المشروع، لكن يفهم من هذا أنه سنة وليس. فلو غسل يديه اليسرى قبل اليمنى لا بأس، ولو غسل وجهه قبل المضى والاستنشاق فلا بأس. نعم، وامسحوا برؤوسكم، الباء هنا للإنصاق، وبالتالي يمسح جميع الرأس كما دل عليه حديث عبد الله بن زيد الثابت الصحيحين. وأرجلكم قوله وأرجلكم بالنص معطوف على ما تقدم، اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، وقرئ بالجر، قرئ بالجر، قد يأخذ به من يقول إنه يكتفى بالرجل بالمسح فقط يرشها بالماء خلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتواتر: ويل للأعقاب من النار. لما رأوا ناسا يتوضؤون تلوح أعقابهم نادى صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار، دل على وجوب غسل القدم بأكملها. فكيف يجاب على قراءة الجار؟ قيل: جره للمجارة الرأس برؤوسكم وأرجلكم، كما تقول العرب: هذا جحر ضب خريب. الخريب الضب ولا الجحر؟ ها؟ الجحر، لكنهم جروه لمجارة الضب. الثاني قال يراد به المسح على الخفين، مسح على الخفين. توجيه ثالث: أنا مراد غسل القدم وليس التشديد في ما في، نعم، في أصلها. وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، إذا كان أجنابة وجب عليه التطهر. لو اغتسل يا أحمد، اغتسل وتمضمض استنشق لكن ما توضأ، نعم قالوا يصح في مذهب الإمام أحمد بشرط النية، ينوي رفع الحدث الأصغر، وشيخ الإسلام يقول ما يشترط، لأن الله يقول: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فهم متطهرون في الحقيقة. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدكم منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء. هذه الآية اشتملت يا أحمد على الحدثين وعلى الطهارتين وعلى الأصل والبدل. الحدثان الأكبر والأصل، جنوبا الأكبر أو لمستم النساء أو جاء أحدكم من غائط الأصغر. الطهارتين الغسل والوضوء. الأصل والبدل الطهارة بالماء وإيش وتيمم. وقوله: وإن كنتم جنوبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد، هنا يا إخوان تحتاج تأمل. فهل أو للتقسيم؟ بمعنى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد من الغائط، يكون هذا قسيما لهما بحيث إذا كان مريض أو كان على سفر أو جاء من الغائط أو لامسهم النساء فتيمموا إذا لم تجدوا الماء. مع أنه إذا كان مريض، إن كنتم مرضى أو على سفر، لن يتوضأ أو يتأمم عند عدم الماء إلا إذا جاء من حدث، أما إذا لم يحدث فلا. فلو قلنا إن أول للتقسيم هنا كانت قسما ثالثا، ولهذا ذهب العلماء إلى أن أو هنا بمعنى من الواو. وإن كنتم مرضى أو على سفر، هذه على بابها، وجاء أحد منكم، وجاء أحد منكم من الغائط، إذا جاء من الغائط فإنه يتوضأ، إن كان مريض أو كان على سفر أو كان صحيح أو كان مقيم إلى آخر. وقوله: أو لمستم النساء، يراد به الجماع، فلم تجدوا ماء، ودل قوله على لم تجدوا على طلب الماء والبحث عن تفتيش، يتوضأ على طول فتيمموا صعيدا طيبا. وقوله صعيدا يدل على أن التيمم يكون بماذا؟ كل ما تصاعد على وجه الأرض من رمل أو تراب أو حجر أو ما أشبه ذلك. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منهم، دل على وجوب الترتيب في التيمم، وأنه يبدأ بأي شيء بالوجه. وفي بعض روايات حديث عمار بن ياسر والصحيح قدم اليد على ليش على الوجه، فأخذ منه بعض العلم إلى أن ترتيبه ليس بوجه. رحمك الله. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم. الإرادة هنا إرادة شرعية، وعلامتها أنك تضع بدل يريد ها يحب. نعم، ما يحب الله الضيق عليكم، ولكن يحب التيسير والتسهيل عليكم، ويحب أن تطهروا. وهذه الآية أصل في القاعدة المشهورة، وهي من القواعد الكبرى، المشقة تجلب التيسير. لعلكم تشكرون، لعل من الله تفيد التعليل، لعلكم أي لأجل أن تشكروا. ثم قال عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم، اذكروها على سبيل ماذا؟ الشكر. ونعمة الله هنا مراد بها ماذا؟ النعمة كلها، بدليل الإضافة أضيفت فدلت على العموم. وميثاقه الذي واثقكم به، إذا قلتم سمعنا وأعطانا، ميثاقه الذي واثقكم به، قيل هو كل ميثاق أخذ على المسلم، والمسلم بينه وبين الله ميثاق أن يلتزم بدينه ويعمل بشرعه. وقيل بل هو ما يأخذه عليه صلوات ربي وسلامه عليه إذا دخلوا الإسلام، عندما يبايعونه ويعاهدونه على هذا، على الإسلام، أن يلتزموا بما عقدوا عليه، وهو السمع والطاعة لله ولرسوله. اتقوا الله، إن الله عليم بذات الصدور. ذات الصدور معنى صاحبة الصدور. نعم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، مر بنا هذا يا أخوان، قوامين صيغة مبالغة، وهل يراد بها المبالغة أم النسبة؟ الأقرب أن يراد بها النسبة، لأنه إذا أريد بها المبالغة يا أحمد يعني كونوا قوامين يعني في أكثر أحوالكم، لكن إذا أريد النسبة في جميع أموركم وأحوالكم. نعم. قوامين لله شهداء بالقسط، فئة النساء كونوا قوامين ليش؟ بالقسط شهداء، شهداء لله. كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجملنكم شنعان قوم كما مر، لا يحملنكم بغضهم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هذا نص لا يوجد له مثيل في العدل في الدنيا بأكملها. هذه الآية ضمت إلى آية النساء: كونوا قوامين بالقسط شهداء ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. أن الإنسان يشهد ولو على أقرب قريب، بل حتى على نفسه. والشهادة على النفس يعني الإقرار. وهنا قال: لا يجمنكم شنعان قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا. فلا يحملنكم القرب للحيف مع الوالدين والأقربين، ولا يحملنكم البغض للحيف عليهم، بل الواجب في الجميع ما هو؟ العدل. على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. وسمي الثواب أجرا لماذا؟ صاحبه يعمل لنفسه ومع ذلك يأخذ ماذا؟ يأخذ أجرا. وقدمت المغفرة، والمغفرة أصلها من يا إخوان الستر مع التجاوز، الستر مع التجاوز. قدمت المغفرة على الأجر لأن التخلية قبل التحلية، تخلية بحيث تأتي التحلية على محل خال نقي نظيف. لهذا يا إخوان يعني تجدون النفي قبل الإثبات في كلمة التوحيد: لا إله إلا الله، لا إله تخلية. حتى إذا تخلى القلب من كل تعلق بغير الله، جاء ماذا يا إخوان؟ جاء تحليته بالتوحيد والإيمان بالله عز وجل. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. واضح الآية: الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم. من هؤلاء القوم الذين هموا؟ مفسرون بعضهم يذكر المشركين في الحديبية والأعرابي الذي اختلط صفا النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يقتله، وبعضهم يذكر اليهود في قضية عمرو بن جحاش عندما هم أن يلقي حجر الرحى عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أشبه ذلك، وبعضهم يقول الآية مطلقة تشمل هذا وغيره. فكم لله من النعم على عباده المؤمنين، وكم هم الأعداء أن يمدوا أيديهم إلى المسلمين فيكف الله سبحانه وتعالى أيديهم عن المسلمين وبلادهم. واتقوا الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. تقديم على الله ماذا يفيد؟ يفيد الحصر، يتوكل عليه لا على غيره. وتوكلوا عليه إن كنتم مؤمنين به واثقين بموعوده، فإن الله وعد المتوكلين بماذا؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فلا يكون الإنسان متوكلا حقا إلا إذا كان مؤمنا بالله واثقا بعده ووعده بأنه حسبه وبأنه كافيه سبحانه وبحمده. نعم يا سلام.
بارك الله فيك يا شيخ، في مشارك يا شيخ.
أحسنت. نعم نعم يا أبو محمد. أي جميل. الله أكبر. كملت لكم دينكم. يخاطب أهل عرفة 100,000 حجوا معه صلى الله عليه وسلم. أي
صلى الله عليه وذكر فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، ثم ذكر الآية اليوم أكملت لكم دينكم، وقال فأضاف الدين إليهم إذ هم المختصون بهذا الدين القيم دون سائر الأمم.
جميل.
وفي النعمة أحسن الله إليك قال والتمام إلى النعمة مع إضافتها إليه، قال لأنه هو وليها ومسديها إليهم وهم محل محض لنعمه قابلين لها.
إذا أضاف الدين إليهم لماذا؟ لأنهم المعنيون به المختصون، المختصون به من سائر بين سائر الأمم. ولكن هذا على كل حال يشمل جميع المسلمين. ها؟ أي وش قال؟ وجد شيء في أمس عادة؟
يقول بعد أن أفاض في يعني شرح الآية، يقول فإكمال الدين يوم نزول الآية إكمال له فيما يراد به، وهو قبل ذلك كامل فيما يراد به من أتباعه الحاضرين. وفي هذه الآية دليل على وقوع تأخير البيان إلى وقت الحاجة، وإذا كانت الآية نازلة يوم فتح مكة كما يروى عن مجاهد فإكمال الدين إكمال بقية ما كانوا محرومين منه من قواعد الإسلام، إذ الإسلام قد فسر في الحديث بما يشمل الحج، إذ قد مكنهم يومئذ من أداء حجهم دون معارض، وقد كمل أيضا سلطان الدين بدخول الرسول إلى البلد الذي أخرجوه منه ومكنه من قلب بلاد العرب. فالمراد من الدين دين الإسلام، وإضافته إلى ضمير المسلمين لتشريفهم بذلك. ولا يصح أن يكون المراد من الدين القرآن، لأن آيات كثيرة نزلت بعد هذه الآية، وحسبك من ذلك بقية سورة المائدة. ولا يصح أن يكون المراد من الدين القرآن، لأن آيات كثيرة نزلت بعد هذه الآية، وحسبك من ذلك بقية سورة المائدة وآية الكلالة التي في آخر النساء، على القول بأنها آخر آية نزلت، وصورة إذا جاء نصر الله.
نعم
نعم.
إذن يتلخص من هذا أن إضافته إليهم
تشريف
لهم، ما بتشريف، وهذا واضح لا شك. شيء ثاني أنهم المعنيون به المختصون به دون سائر الأمم، فهو دينكم، هو دينكم باعتباره يعني تمسكهم به وإيمانهم به. وإلا فالناس كلهم يدعون إلى هذا الدين، ليس خاصا بأحد دون أحد. في آية أحمد سبق أن ذكرت سؤال حولها، ولعلك أيضا أشرت إلى الجواب فيها، وجدت بعضهم أجاب عنها بما ذكرت، وهي قوله عز وجل: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. إذا قلنا إن الواو للجامع معناها لا يكفر حتى يكفر الجميع، فلو كفر بالبعض لا يكون كافرا، وهذا قول لا يقول به أحد، فمن كفر ببعض أركان الإيمان فهو كافر لا شك. فقالوا إن قوله إن الواو هنا بمعنى أو نعم، فدل على أن الواو أو يتناوبان، فأحيانا تكون أو بمعنى الواو كما في الآية التي مرت بنا، وأحيانا تكون الواو، وأحيانا تكون أو الواو بمعنى أو. نعم نعم يا
أحسن شيخ. في واجب لو سمحت.
كيف؟
في واجب ترجمة عبد الرحمن السلمي.
في أي شيء؟
واجب يا شيخ.
ترجمة عبد الرحمن السلمي.
نعم أي والله، جزاكم الله خير.
اقرأها يا شيخ.
وقت يضيق. بس
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال في سير أعلام النبلاء أبو عبد الرحمن السلمي مقري الكوفة الإمام العلم عبد الله بن حبيب بن ربيع الكوفي من أولاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، مولده في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قرأ القرآن وجوده ومهر فيه، وعرض على عثمان فيما بلغنا، وعلى علي وابن مسعود رضي الله عنهم، وحدث عن عمر وعثمان وطائفة. قال أبو عمر الداني: أخذ القراءة عرضا عن عثمان وعلي وزيد وأبي وابن مسعود رضي الله عنهم. أخذ عنه القرآن عاصم بن أبي النجود ويحيى بن وثاب وعطاء بن السائب وعبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ومحمد بن أيوب الشعبي وإسماعيل بن أبي خالد، وعرض عليه الحسن والحسين رضي الله عنهما. وحدث عنه عاصم وأبو إسحاق وعلقمة بن مرثد وعطاء بن السائب وعدد كثير. قال أبو إسحاق: كان أبو عبد الرحمن السلمي يقرئ الناس في المسجد الأعظم 40 سنة. وقال سعد بن عبيدة: أقرأ أبو عبد الرحمن في خلافة عثمان وإلى أن توفي في زمن الحجاج. وروي من منصور وروى منصور عن تميم بن سلمة أن أبا عبد الرحمن كان إمام المسجد وكان يحمل في اليوم المطير. وحماد بن زيد عن عطاء بن السائب قال: أن أبا عبد الرحمن أخذنا القرآن عن قوم أخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يجاوزوهن إلى 10 الأخر حتى يعلموا ما فيهن، فكنا نتعلم القرآن والعمل به، وسيرث القرآن بعدنا قوم يشربونه شرب الماء لا يجاوز تراقيه. وروى أبو إسحاق السبيعي عن أبي عبد الرحمن قال: والدي علمني القرآن وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غزا معه. وروى سعيد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو عبد الرحمن: فذلك الذي أقعدني هذا المقعد.
الله أكبر.
قال إسماعيل بن أبي خالد: كان أبو عبد الرحمن السلمي يعلمنا القرآن 5 آيات 5 آيات.
أحسنت يا أبو.
وقال
بقي شيء كثير
سعيد هاي شيء
بقي كثير أبو.
لا بقي شيء بسيط.
نعم.
قال عطاء بن السائب: كان ثبتا في القراءة وفي الحديث، حديثه مخرج في الكتب الستة، ويقال توفي 74، وقيل مات في إمرة بشر بن مروان على العراق، وقيل مات 73 في أوائل ولاية الحجاج على العراق. انتهى.
أحسنت بارك الله فيك. أحسنت. قال هذا الحديث: خيركم من تعلم، هو الذي أقعده لتعليم كتاب الله ولتعلم كتاب الله بعد يا أخوة. ولكن تعليمهم هم التعليم يا أخوة، يحفظهم تحفيظا، ما كان في مصاحف، لم تكن عندهم مصاحف كثيرة بحيث يقرأ الإنسان من مصحفه، لا، بل كان يحفظهم 5 5. هذه مسألة ليست سهلة يا أخوة، يجلس إنسان يحفظ شخص مسألة ما هي سهلة. وعلى كل حال فمعلم القرآن على خير، سواء حفظه بنفسه أو قرأ عليه، لكن شريطة أن يكون على منهجهم، وإلا كما ذكر هنا يأتي الناس يشربون القرآن كالماء يهوذونه، ولكن ثم ماذا إذا كان لا يجاوز الحناجر ولا يصل إلى القلوب؟ يكون انتفاع صاحبه به لا شك قليلا. نعم لا هو مجبور على كل حال، لكن هل يكون معلم؟ تعلم معلم من يباشر، لكن على خير. نعم يا أبو زيد.
بارك الله فيك، حسن الله عليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل.
نعم أحسن تحسنت. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، بعد أن ذكر الله أخذ الميثاق على هذه الأمة في قوله واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به، ذكر أخذ الميثاق على بني إسرائيل، وذكر أخذه أيضا على النصارى في قوله ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقه. قال تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، شملت هذه الآية على ثلاثة مؤكدات، وهي يا أحمد القسم واللام الموطئ أهله وقد الدالة على التحقيق. أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، أخذ عليهم الميثاق والعهد أن يسمعوا ويطيعوا. وقد مر الإشارة إلى ذلك في آيات عديدة، وإذا أخذ الله ميثاقهم أي وإذا أخذ الله ميثاقكم وإذا أخذنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يا إخوان في البقرة وإذا أخذ الله وإذا أخذنا أي نعم وإذا أخذ الله ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة، ورد هذا في عدة مواضع. قال هنا ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، ثم قال بعدها وبعثنا منهم اثني عشر. ماذا تلاحظون في هذا؟ التفات، أحسنتم، التفات من الغيبة إلى ماذا؟ إلى تكلم. وفي ذكره عز وجل نفسه بالغيبة تعظيم لا شك. أن يذكر أنه أخذ الميثاق على بني إسرائيل ويكون هذا بما يدل على الغيبة يدل على تعظيمه سبحانه وبحمده. ثم قالوا بعثنا منهم اثني عشر نقيبا، والنقيب هو العريف وهو المسؤول، وكان عدد النقباء اثني عشر بعدد أسباط بني إسرائيل. والمقصود من النقيب هو أن يأخذ عليهم العهد والبيعة بالسمع والطاعة. أكما كان للأنصار نقباء في البيعة وبيعة العقبة، وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم منهم اثني عشر أيضا، ثلاثة من الأوس وتسعة من الخزرج وكانوا نوابا عن قومهم في حملهم على الاتباع والسمع والطاعة رضي الله عنهم وأرضاهم. وقال الله إني معكم بالنصر والتمكين والمؤازرة والإعانة لئن أقمتم الصلاة. ذكر الله عز وجل صفة الميثاق وذكر ثوابه وعقوبة ومخالفته وما حصل منهم بالنسبة له. فصفة الميثاق الذي أخذ عليهم في قوله لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمنتم برسلي وعزرتموهم أي نصرتموهم وأعنتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. أقرضتم الله قد يراد بالقرض هنا الصدقة الزائدة على الزكاة، وقد يراد به ما هو أعم منه فيشمل جميع الأعمال الصالحة. فإن الأعمال الصالحة كلها قرض يقرضه العبد عند ربه سبحانه وبحمده، وسيوفيه أجره موفرا مزيدا منه سبحانه وبحمده. ودلت الآية على أن من كان قولنا مخاطبون بالصلاة وبالزكاة وبالصيام أيضا، كما في قوله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين ومن قبلكم، وبالحج أيضا، وإن كان ربما يكون هناك خلاف في الهيئات والكيفيات، لكنهم لا شك مخاطبون بهذه الشعائر بنص هذه الآية. لو كفرن عنكم سيئاتكم والتكفير الستر، وقدمت الأعمال على التكفير إشارة إلى أن الأعمال الصالحة سبب لتكفير ماذا؟ لتكفير السيئات. ولو أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، وقوله من تحتها يعني من تحت أشجارها وقصورها، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. وذكر التكفير قبل ذكر الجنة إشارة للقاعدة السابقة وهي التخلية قبل ماذا؟ قبل التحلية. فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. وسواء السبيل هو وسطه والمستقيم منه. من كفر بعدما أخذ عليه الميثاق فقد أخطأ وضل سواء السبيل ومال وحاد عنه إلى الطريق المفضي إلى الجحيم عياذا بالله. ثم قال عز وجل، يمكن نمشي شوية وزيد عشان الوقت ضيق، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. فبما نقضهم الفاء السببية وباء، والباء أيضا سببية أي بسبب نقضهم الميثاق. فنقضوا الميثاق ولم يسمعوا ولم يطيعوا، بل قالوا سمعنا وعصينا. فما العقوبات المترتبة على نقض هذا الميثاق؟ ذكر الله تعالى أولا عقوبتين، وترتب على العقوبة الثانية ثلاثة عقوبات، وهي عقوبات شديدة لا شك. الأولى لعناهم واللعن الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل، ومن لعنه الله لعنه كل شيء، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم لعنهم. الثاني نعم وجعلنا قلوبهم قاسية بحيث لا تقبل وعظا ولا تنزجر بزاجر، وإذا قسى القلب عياذا بالله اختلت ديانة الإنسان وعقيدته، وما هذا يصدر من هذا القلب خير ولا يستقبله عياذا بالله. وهذه العقوبة هي أشد العقوبات، فإن العقوبات كثيرة لكن أشدها ما يتصل بالقلوب، كما قال عز وجل فأعقبهم نفاقا نفاقا في قلوبهم. ولقسوة القلب أسباب كلها كثيرة، من أعظمها ماذا يا إخوان؟ المعاصي. ولرقة القلوب ولينها أسباب، من أعظمها ماذا يا إخوان؟ من أعظمها الطاعة. قال تعالى عنهم اليهود ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ذكر عز وجل أيضا عقوبات نشأت عن قسوة القلب، وهي نعم يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة لفظه ومعناه، كما حرفوا حطة إلى حرفوا حطة إلى حنطة، وحرفوا ما يتعلق بالرمي رمي الزاني بكتمانه وما أشبه ذلك، ونسوا حظا مما ذكروا به. لما قست قلوبهم نسوا حظا مما ذكروا به. والنسيان يطلق في القرآن على معنيين، ما هما؟ يطلق على الترك، نسوا الله فنسيهم، تركوا طاعته فتخلى عنهم وتركهم سبحانه وبحمده. ويطلق على الذهول، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا. وقد يشمل النوعين في هذه الآية، فابتلوا بنسيان العلم عياذا بالله من ذلك، وابتلوا بترك العمل به، فجمعوا الأمرين السيئين. وسبب ذلك المعاصي، فإن المعاصي لها أثر يا إخواني في نسيان العلم. وللشافعي شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال أعلم، فعلم الله نور ونور الله لا أتاه عاصي. ونسوا حظا مما ذكروا به، نسوا حظا مما ذكروا به مما أنزله الله تعالى عليهم في التوراة، وسماه الله حظا يا أبو عبد الله لأنه هو الحظ وليس حظوظ الدنيا. حظوظ الدنيا تأتي وتذهب، لكن هذا إذا ذهب فما الذي يخلفه؟ ولا قوة إلا بالله. فالحظ العظيم هو حظ الإنسان يا إخواني عند ربه بطاعته وإقباله على عبادته سبحانه وبحمده. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا الحظ العظيم، ومنه يا إخواني العلم والعمل به، فهو الحظ كما ذكر الله عز وجل هنا. العقوبة الثالثة وهي الخامسة، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، لا تزال تطلع على خائنة منهم، فطبع القوم الخيانة. وقال لا تزال بالمضارع يدل على الدوام والاستمرار، وأن هذا داؤهم. وكم حصل منهم من الخيانات المصطفى صلى الله عليه وسلم، هموا بقتله عدة مرات بسمه وبالسحر وبإلقاء الحجر، ونقضوا العهد الذي بينه وبينهم لما أحدق المشركون يوم الأحزاب بالمدينة، نقض بنو قريظة ما كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم من عهد، ومالأوا المشركين وأعانوهم على المسلمين رغم ما كان فيه المسلمون من شدة وضائقة إلا قليلا منهم. وهذا العدل كما ذكر مرارا وتكرارا، أن الله عز وجل إذا ذكر المذنبين والمجرمين ذكر من يستثنى ومن يثنى عليه منهم. تكون لهذا مثال قريب العهد به يا أخوان، نعم ليس سواء صحيح، وأيضا لكن الراسخون في والأمثلة على هذا كثير، ومن هذه الآية إلا قليلا منهم. فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين، ورغم ما حصل منهم عاملهم بالعفو. والصفح والصفح أبلغ من العفو، فمن صفح عفا وليس من عفا صفح. وعندما يصفح الإنسان يعرض بماذا يا إخوان؟ بصفحة عنقه عن هذا الأمر. فمن عفا فاعف عنه واصفح، إن الله يحب المحسنين. وفي إثبات المحبة له سبحانه وتعالى، وهي صفة من صفاته الفعلية، وأنه يحب المحسنين من عباده. ومر بنا أن المحسن من هو؟ من أحسن في طاعة الله عز وجل وعبادته، وأحسن نعم وأحسن إلى عباده. وذكر العفو عنهم بدرجات، قالوا العفو والثانية وهي أبلغ الصفح، والثالثة وهي أبلغ الإحسان. قال بعض السلف: ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. وهنا إشكال يثيره بعض أهل العلم، وكيف يعاملهم أو كيف يعاملون بالعفو والصفح وقد حصلت منهم هذه المساوئ. يعني بعضهم أعاد العفو والصفح إلى القليل إلا قليلا، وهذا فيه بعد، لأن هؤلاء القليل كانوا على سبيل الاستقامة وما حصل منهم شيء حتى يعفو عنهم أو يصفح عنهم. ولكن المراد بهذا أن يقابل إساءتهم بالعفو والصفح لعل ذلك ينجأ فيهم. وفيه مقابلة الإساءة بماذا يا إخوان؟ بالإحسان، وهي أعلى مقامات التعامل بين الناس. فإن للإنسان الحق في أن يقتص لنفسه ويقتص ممن ظلمه، لكن خير من ذلك أن يعفو عنه، وخير من ذلك أن يقابل إساءته بماذا؟ بالإحسان، كما في قوله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. ومن الذين قالوا النصارى، يعني أخذنا أيضا ميثاق هؤلاء الذين قالوا عن أنفسهم إنهم نصارى، أخذ عليهم الميثاق أن يؤمنوا بما ورد في كتابهم من البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن يؤمنوا بهذا النبي الكريم وما جاء به من هذا الدين العظيم. فنسوا حظا مما أذكروا به، نسوا أي تركوا حظا نصيبا مما أذكروا به. ويمكن أن يكون النسيان هنا بمعنى الذهول، أي أنهم جمعوا النسيان بنوعيه، فكانت العقوبة. وما العقوبة؟ فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. البغضاء في القلوب، والعداوة في الأقوال وفي الأعمال إلى يوم القيامة. وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. وفيه إشارة إلى أن العداوة والبغضاء تنشأان عن الفرقة والاختلاف، فإن النصارى اختلفوا إلى طوائف وملل شتى كحال اليهود. قال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. فإذا افترقوا ولا قوة إلا بالله واختلفوا، دبت العداوة والبغضاء فيما بينهم، ويكون ما يحصل منهم عذابا من الله عليهم، كما قال عز وجل: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. ثم قال عز وجل: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. قال: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا. نداؤهم بهذا الوصف وهو نسبتهم إلى الكتاب، ماذا يراد به يا إخوان؟ توبيخ واللوم، واللوم: أنتم أهل الكتاب، فيفترض أن تكونوا أسبق الناس إلى التصديق بهذا النبي الكريم وإلى الإيمان به. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الناس جميعا ومنهم أهل الكتاب، يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، وكانوا يخفون كثيرا مما في كتبهم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليبين هذه الأشياء التي كانوا يخفونها، وكان اليهود يبدون أشياء ويخفون أشياء، كما قال الله عز وجل: تجعلونه قراطيسا تبدونها وتخفون كثيرا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليبين شيئا مما أخفوا، ويعفو يعفو عن كثير، يترك كثيرا دون أن يبينه مما لا تقتضي المصلحة والحكمة بيانه. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، جاءكم من الله نور وجاءكم كتاب مبين بين مبين. ايش الفرق يا احمد؟ بين مبين واضح، واضح بين جلي، ومبين ايضا للحق، موضح للطريق المستقيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، والنور هو القرآن، قد وصفه الله تعالى بأنه نور في غير ما آية، حتى قال: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. يهدي الله تعالى بهذا القرآن من اتبع رضوانه، ابتغى مرضات ربه وأخلص في نيته ومقصده، يهديه سبل السلام فيسلمه ويحفظه ويصله به إلى دار السلام. وسبيل السلام هو الطريق المستقيم المشتمل على العلم النافع والعمل الصالح. وتأملوا قول الله عز وجل: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، أن القرآن أعظم طريق للهداية، حتى إن الجن لما سمعوا واهتدوا به قالوا: وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به. لما سمعنا الهدى، فوصفوا هذا القرآن بأنه هدى، إذ من سمعه وتدبره بحسن نية وحسن قصد فلا بد أن يهتدي الحق، ولا بد أن يصل إلى الصواب. وكان شيخ الإسلام انتزع مقالته المشهورة: من تدبر القرآن طالبا الهدى تبين له طريق. تأمل الآية يا أخوان: يهدي به الله من اتبع رضوانه، هذا المتبع الحق، هذا الطالب الحق، تبع رضوان الله وأخلص في قصده، أنه ما قرأ القرآن ولا نظر فيه إلا وهو يريد الهداية ويريد مرضات الله عز وجل، فإن الله تعالى يهديه سبل السلام. والسبل يا إخواني إذا جمعت أريد بها سبل الشر، كما قال عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. لكن قد يورد علينا بعض الإخوان هذه الآية أبو محمد، فكيف نجيب؟ سبل السلام هذه ما شاء الله طرق الخير. يقال: نعم السبل تطلق على سبل الشر إذا جمعت، أما إذا أضيفت فقد يراد بها سبل الخير كما في الآية. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ويخرجهم من الظلمات إلى النور، جمع الظلمات وأفرد النور يا زياد. لما؟ النور واحد، طريق واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. أما السبل فظلمات بعضها فوق بعض، فإذ كان هذا القرآن نورا فإنه أعظم سبب يخرج به الإنسان من ظلمات الكفر والجهل إلى نور العلم والإيمان، ويهديهم بإذنه إلى صراط مستقيم، يهديهم عز وجل بإذنه وتوفيقه إلى صراط مستقيم. ودائما إذا مر بنا الصراط المستقيم فإنه يراد به الصراط المشتمل على ماذا يا إخوان؟ على العلم وعن العلم والعمل. وفيه أن الهداية والإضلال لها أسباب لا تكون هكذا جزافا لا، فالهداية لها أسباب والإضلال له ماذا؟ له أسباب. فمن ابتغى سبيل الهداية وأخلص في طلبها وعلم الله منه ذلك فإن الله تعالى يعينه ويوفقه. والدليل هذه الآية عندكم يا أخوان، وكقوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وكقوله والذين اهتدوا زادهم وآتاهم تقواهم، ومن سلك سبيل الغواية وسار عليها وحاد عن الطريق المستقيم علم الله منه هذه النية السيئة ولا قوة إلا بالله فإنه ييسر له هذا الطريق وينساه الله عز وجل ويتركه ويخذله ويكله إلى نفسه، كما قال تعالى فلما زاغوا. لماذا زاغ الله قلوبهم؟ فريقا هدى وفريقا حق عليهم. لماذا؟ إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. ثم قال عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. ثلاثة مؤكدات أيضا، وهي القسم أولا واللام الموطئة له وقد الدالة على التحقيق. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح. وسبق أن ذكر أن للنصارى ثلاث مقالات في عيسى عليه السلام. ما هذه المقالات؟ أنه الله كما في هذه الآية، أو ابن الله كما في آية التوبة، أو ثالث ثلاثة كما في آية تأتي. فحكم الله تعالى على من اعتقد شيئا من هذه العقائد، حكم عليه بالكفر، لأن عيسى عبد الله ورسوله كما قال هو عن نفسه عليه الصلاة والسلام وهو لا يزال في المهد، لما قال نعم مبينا حاله وحقيقة أمره ومدافعا عن أمه إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وقال عز وجل إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. فالعقيدة السليمة الصحيحة في عيسى أنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. شرع الله تعالى يبطل هذه المقولة وأبطلها من عدة أوجه. الوجه الأول أن عيسى وكل الخلق لو أراد الله أن يهلكهم فما استطاعوا لذلك دفعا، لهذا قال نعم قل فمن يملك من الله إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. لا أحد يملك، ومعنى يملك يمنع، لا أحد يمنع الله عز وجل. فإذا كان عيسى لا يمنع نفسه فهل يكون إلها؟ فضلا أن يكون هو الله ولا قوة إلا بالله. الدليل الثالث ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما. ملك السماوات له سبحانه وتعالى، وما بين السماء والأرض ملك له عز وجل، والخلق كلهم ملك له وكلهم عبيده، ومنهم أنبياؤه ورسله ومنهم عيسى عليه السلام. فإذا كان مملوكا فهل يكون شريكا لمن يا إخوان؟ لمالكه في الألوهية، لا يكون هذا أبدا. الدليل الثالث يخلق ما يشاء، فهو تعالى يخلق ما يشاء وفق ما تقتضيه حكمته سبحانه وبحمده. ومن جملة الخلق يا أحمد عيسى، فعيسى مخلوق، وإذا كان مخلوقا فكيف يكون شريكا لخالقه في الألوهية سبحانه وبحمده. ثم قال وهو على كل شيء قدير سبحانه وبحمده لا يجزه شيء. ثم قال عز وجل: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. هذه البنوة التي ادعاها اليهود والنصارى ليست بنوة نسب، لا، هم النصارى لم يدعوا بنوة نسب إلا في من؟ في عيسى، واليهود في عزير، وإنما هي بنوة شرف ومحبة وقدر ومنزلة. يقول نحن أبناء الله وأحباؤه، فلنا عنده قدر وشرف ومكانة ومنزلة. قال الله تعالى مبطلا هذه الدعوة: فلما يعذبكم بذنوبكم. أبطلها من وجهين يا إخوان، ما هما؟ أولا أنكم معرضون للعقوبة والعذاب، ولو كنتم أبناء الله وأحباءه كما زعمتم ما عذبكم. الثاني أنكم تذنبون وترتكبون المعاصي والآثام، ولو كنتم أبناء الله وأحباءه ما عصيتموه ولا خالفتموه سبحانه وبحمده. فكونه يعذبكم مثل ما يعذب غيركم، وكونكم تقعون في الذنوب التي كانت سببا للعذاب، هذا يدل على أنكم بشر. ولهذا قال بل أنتم بشر ممن خلق، وبل هنا للإضراب ليش يا أبو زيد؟ الإبطالي، يعني أبطل مقالاتهم ثم بين أنهم بشر مثلهم مثل غيرهم. لكن هذه الأمور يا إخوان التي يضيفها أهل الزيغ والضلال وأهل البدع إلى أنفسهم، وهذه المزايا التي يدعون التميز فيها عن الناس، يبطلها ربنا عز وجل. وقد مر يا أحمد لهذا نظير في دعوى النصارى في قولهم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هو النصر. قال الله تلك أمانيهم، وأبطل هذه المقولة ثم قال بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن هذا الذي يدخل الجنة. وفيه إخواني عدل هذا الدين العظيم وإنصافه، ليس فيه عنصرية ولا فيه عصبية ولا ميل لأحد دون أحد، ولكنه شيء معروض على كل الناس، فمن أخذ منه أوفر النصيب نال بسببه أعظم الأجر والثواب عند الله عز وجل. ولهذا قال يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء مثلكم مثل غيركم، يغفر لمن يشاء بفضله ويعذب من يشاء بعدله سبحانه وبحمده، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما. هنا ذكر ملك السماء وملك الأرض وما بينهما، وكأنه يا أبو عبد الله قرين للسماء والأرض، يعني ما بين السماء والأرض، فكيف جعل كالقرين لهما؟ لأن بين السماء والأرض إيش يا إخوان؟ آيات عظيمة، آيات عظيمة. كم في السماء من ماذا يا إخوان؟ كم فيها من الآيات العظيمة؟ فله ملك السماء وله ملك الأرض وله ملك أما بينهما، فهو خالقها وهو مالكها وهو مدبرها المتصرف بها سبحانه وبحمده، وإليه المصير المآل والمرجع. لاحظوا يا إخوان ختم الآيتين، الآية الأولى قال والله على كل شيء قدير، وهنا قال وإليه المصير. فلما لما ذكر المصير هنا والمرجع؟ فنعم فيه تلويح وإشارة إلى ماذا يا إخوان؟ إشارة إلى أن المآل والمآب إليه عز وجل، وإلى أن من ادعى ما ليس له فقد عرض نفسه للعقوبة والعذاب. ثم قال عز وجل يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. يا أهل الكتاب، خوطب أهل الكتاب بهذا الوصف لما؟ كما ذكر كاللوم والتعليم في لهم أنكم أهل كتاب، وكان المفترض أن تكونوا أسبق الناس إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، كيف وخبره في كتبكم وبشر به أنبياؤكم عليهم الصلاة والسلام. قد جاءكم رسولنا، أضافه الله تعالى لنفسه إضافة ماذا يا إخوان؟ تشريف وتعظيم له صلوات ربي وسلامه عليه. يبين لكم على فترة، يبين لكم، حذف المتعلق هنا يدل على ماذا يا زياد؟ يبين لكم، ما قال يبين كذا وكذا وكذا، يدل على العموم. يبين لكم على فترة من الرسل، الأصل في الفترة هي ما بين النبي والنبي، ما بين النبيين، لكنها أطلقت بعد ذلك على كل من لم يأته ماذا يا إخوان؟ من لم يأتهم الرسول. وقوله قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، كنتم محتاجين إلى هذه الرسالة، فزمان زمان ماذا؟ فترة أطبق فيه الجهل وعم فيه وشاع وانتشر، فأنتم محتاجون إلى رسول، فكان المفترض أن تفرحوا بمبعث هذا الرسول وأن تؤمنوا به وأن تتبعوه، أن تقولوا ما جاءنا من بشير، أن تقولوا يعني لئلا تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم البشير المبشر بالفضل والخير والنعيم، وجاءكم النذير المنذر من العقوبة والعذاب والجحيم، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير سبحانه وبحمده. واختلف العلماء يرحمهم الله تعالى في أهل الفترة، وهم من كانوا قبل بعثته، ما حالهم؟ فقيلهم في الجنة حيث لم يأتهم أحد يدعوهم إلى الله عز وجل. وسدل من يقول بهذا القول بالأدلة الدالة على أنه لا تقوم الحجة إلا بماذا؟ لا تقوم الحجة إلا نعم برسول، كما في قوله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال خزنة النار لأهل النار أجعل الله إياكم من النار ألم يأتكم رسول منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب أكبر، وقيل هم في النار. وتوقف بعض أهل العلم في المسألة وقالوا هم تحت مشيئة الله عز وجل. والقول الرابع في المسألة والذي يميل إليه جماهير السلف والمحققون من أهل العلم أنهم يختبرون يوم القيامة، فيمتحنهم الله سبحانه وتعالى بما يتبين فيه طاعتهم أو ماذا؟ أو معصيته. وفي حديث الأسود بن سريع عند الإمام أحمد وغيره قال يكون أصم وأحمق وهرم وصاحب فترة، فيقول الأصم يا رب جاء الإسلام وأنا لا أسمع، ويقول الأحمق يا رب جاء الإسلام والصبيان يرمونني بالبعار، ويقول الهرم يا رب جاء الإسلام وأنا لا أعقل شيئا، ويقول صاحب الفترة يا ربي ها لم يأتينا رسول، لم يأتينا رسول. قال فيأخذ الله عليهم الميثاق أن يطيعوه، ثم يمرون بالدخول إلى النار. قال عليه السلام فوالذي نفسي بيده لو دخلوا فيها كانت بردا بردا وسلاما عليهم. فمن أطاع فهذا عنوان طاعته وعلامات طاعته لربه فينجو بهذا الامتحان، ومن عصى ولا قوة إلا بالله، تبين أنه صاحب معصية فتكون معصيته سببا لهلاكه والله أعلم. ثم قال عز وجل وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين وإذ قال إذ هنا متعلقة بمحذوف تقديره. ها يا إخوان، أذكر يا محمد أو أذكروا يا بني إسرائيل حسب توجه الخطاب. ومر بنا الفرق بين إذ وإذا وإذا، فإذا للمستقبل وإذا للماضي وإذا للحاضر. قال موسى لقومه يا قومي، تأملوا كيف يخاطبهم بتلطف وهم يقولون له بعد ذلك يا موسى، حتى لا يقولون أو حتى لا يقولوا يا رسول الله. قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، والنعمة هنا نعم جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. قال جعل فيكم أنبياء، الأنبياء لا يكونون إلا بوحي منه سبحانه وبحمده، وأما الملوك فإنهم ينصبون ويولون الملك. اجعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. قيل العالمين هنا عالمي زمانهم، وقيل هنا إشارة إلى ما حصل لما كانوا في التيه لما أضلوا بالغمام وأنزل عليهم المن والسلوى، وقيل بل لكثرة الأنبياء فيه. ولا ريب أن بني إسرائيل أكثر الأمم ماذا يا أخوان؟ أنبياء. بل إن جميع الأنبياء بعد يعقوب نعم من ولده لم يكن فيهم أحد من غير بني إسرائيل إلى المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. يقول لهم موسى يا قومي، يقول لهم هذا الكلام كالموبخ وكالمتلطف حتى معه، يعني يوبخهم يا قومي اسمعوا وأطيعوا، ويتلطفوا إليهم أيضا بقوله يا قومي ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. أعطاهم علامات على تمكنهم من الدخول. أولا قوله ادخلوا إشارة إلى الدخول، وأنهم سيدخلونها دون ماذا يا إخوان؟ دون كبير عناء أو قتال. وقال الأرض المقدسة في حظ وترغيب وحث لهم أن يدخلوها، وكان فيها قوم من الجبارين كما ذكر الله تعالى عنهم عن بني إسرائيل، وهم العماليق كما كانوا يعرفون. وقال الذي كتب الله لكم، اختلف الكتابة هنا فقيل كتابة قدرية لأن الله قدر أن تدخلها، وقيل بل كتابة شرعية يعني فرض عليكم أن تدخلوها. ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، لا ترتدوا على أعقابكم وتعصوا أمر الله عز وجل. وكم حصل لموسى من بني إسرائيل من العنة وشدة والضيق حتى آل الأمر بهم إلى أن يعبدوا ماذا يا إخوان؟ العجلة، ونبي الله بين ظهرانيهم عليه الصلاة والسلام. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قالوا يا موسى، ولم يقولوا يا نبي الله ولا يا رسول الله، ويتلطف إليهم ويقول يقول يا قوم إن فيها قوما جبارين، والجبار هو الرجل الشديد المعروف بالغلظة والشدة والقوة، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، إذا خرجوا منها دخلنا، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. وقالوا فإن يخرجوا منها، ولم يقولوا فإذا خرجوا منها. وإن الشرطية، وهذا مبحث ينتبه له أي أخوان، إن الشرطية لا يلزم منها تحقق الشرط بحال، بل قد يحصل وقد لا يحصل، بل وقد يمتنع. كيف؟ تقول أنت إن جاء زيد فأكرمه، قد يأتي وقد لا يأتي، ولهذا يقول إنها تفيد الشك، يعني أنا متكلم شاك بل وقد يمتنع الشرط فيها. يا إخوان تعطوني مثال كما في قوله عز وجل قل لو كان للرحمن ولد فأنا أول عابد وحشى أن يكون له ولد لئن أشركت لا يحبطن عملك وحشاه أن يشرك، عليه الصلاة والسلام. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك وحشاه أن يشك. هذه آيات يا إخوان نستحضر هذا المعنى فيها، لأنه قد يلقيها المشبهون، قد يشخص ويقول إن كنت في شك يعني محمد شك، فيسأل اليهود النصارى فكيف نجيب؟ نقول الشرط لا يدل على ماذا؟ على وقوع المشروط وهو فعل الشرط، بل يدل على امتناعه كما في هذه الآية. واقرأوا بعدها بآيات يا أيها الناس إن كنتم في شك، نعم إن كنتم في شك من تيني، إن كنتم في شك يخاطب الناس إن كنتم في شك. فهل يعقل أن يقول الناس إن كنتم في شك وهو في شك؟ هذا لا يكون بحال من الأحوال، بل هو في غاية الامتناع، ولهذا لم يسألهم أبدا صلوات ربي وسلامه عليه. وأما إذا فإنها تدل على تحقق الشرط، إذا جاء زيد. فالمسألة في قولك إذا جاء زيد مسألة زمن، وأما قولك إن جاء زيد فالمسألة يعني هل يحصل أو لا يحصل، وفرق بينهما. ولهذا قالوا هم شاكين، فإن يخرجوا منها فإنها داخل. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ودخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. قال رجلان قيلهما يوشع بن نون صاحب موسى وكالب ابن يفنى، وعلى كل حال إن دل دليل على الأسماء المبهمة وإلا فيكفينا ما ذكر ربنا. لماذا؟ لو كانت الأسماء لها شأن ذكرها الله عز وجل. والمقصود معنا بغض النظر عن الاسم من الذين يخافون الله عز وجل، فجعل الله لهم أمرين عظيمين. الأمر الأول الخوف من الله، والثاني يا إخوان قوتهم وشجاعتهم حيث واجهوا أمة بأكملها، فإنه لم يكن مع موسى أحد إلا أخوه، لا أملك إلا نفسي وأخي، ومع ذلك واجههم وقول لهم هذه المقولة ادخلوا عليهم الباب. قال هنا للعهد، ليش؟ للعهد الذهني، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. وهذا بشارة ووعد لهم أو ترغيب لهم في الجهاد، وأنهم إن ساروا مع نبي الله ودخلوا فإنهم غالبون ومنتصرون. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. مش مناسبة التوكل يا أبو عبد الله بعد ذكر قولهم ادخلوا الباب؟ تحتاج إلى توكل على الله، يعني الأمور المتقدمة أسباب، والأسباب يفعلها الإنسان ولكن ما يعتمد عليها بل ولا يلتفت إليها، وإنما يتوكل، نعم يتوكل على الله عز وجل. ولهذا يقرن الله تعالى بين التوكل عليه والاستعانة به وبين الصبر في آيات عديدة. فلا يكفي أن يصبر الإنسان، بل لا بد مع الصبر ماذا؟ أن يستعين بمولاه. فصبر جميل، إيش بعده؟ والله المستعان على ما تصنع. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. مر بنا تعريف التوكل في مناسبات عديدة، وهو الاعتماد على الله عز وجل مع الثقة به وحسن الظن مع فعل الأسباب. ثم قال إن كنتم مؤمنين، علق الإيمان بالتوكل، فدل على أن التوكل من الإيمان، والتوكل عبادة جليلة عظيمة. على الله توكلوا إن كنتم مؤمنين بالله عز وجل، وإن كنتم مؤمنين بوعده سبحانه وبحمده، فإنه وعد المتوكلين بأنه حسبهم ونعم الوكيل. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فالمتوكل لا يكون متوكلا إلا إذا آمن بالله ووثق به، ووثق أن الله سبحانه وتعالى حسبه وكفي. فإذا دخلتموه فإنكم أغالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. علموه من طاعة الله ورسوله، أني أطعتم نبي الله موسى وصرتم معه مجاهدين في سبيله، فإن الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين بالنصر المبين، وكان حقا علينا حقا على النصر المبين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قعد. اللهم صل عليه وعلى نبينا وسلم تسليما كثيرا. كم واجه منهم يا إخواني من الأذى والعنت. لن ندخلها أبدا، يعني مؤكدين المدة بالأبدية ما داموا فيها، يعني ما دام هؤلاء الجبارين فيها. فاذهب أنت وربك فقاتلا، اذهبا فقاتلا إنها هنا في هذا المكان القريب، إنها هنا قاعدة. لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في غزوة بدر، قال مقداد بن أسود، وقال قال مسعود شهدت من المقداد مشهدا لو كان كذا وكذا، يعني تمنيت أن أكون معنى كلامه، وذلك أن المقداد رضي الله عنه قال يا رسول الله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل إذا بأنت وربك فقاتلا، ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن أمامك وخلفك. وقال سعد بن عبادة لخضت بنا هذا البحر لخضناه معك ما تخلف منا أحد، وما نكره أن تلقى بنا العدو غدا، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. شوف فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بعثوا في خير القرون أبني آدم قرن فقر، اللهم ارض عنهم وأرضهم. ماذا كان بني إسرائيل يكونوا لموسى، وكيف كانوا يعاملونه، وهذا مقال ومقام أصحاب محمد مع محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنه. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. لما رأى منهم ما رأى وسمع ما سمع فزع إلى ربه وسأل ربه وقال يا ربي إني لا أملك إلا نفسي، لا أملك إلا أمر نفسي وأمر أخي، وأخوه كان يطيع عليهم الصلاة والسلام. فافرق بيننا وبين قوم الفاسقين. افرق قيل احكم، قال ابن عباس، وقيل افصل بيننا وبينهم. قال الله تعالى مجيبا دعوة نبيه فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأسى على القوم الفاسقين. فإنها محرمة، أي دخول الأرض المقدسة عليهم، وهذا التحريم تحريم قدري. تحريم ماذا؟ قدري. يتيهون في الأرض يتيهون، قال فإنها محرمة عليهم، يتيهون في الأرض 40 سنة يسيرون يصيحون وينسون وهم لا يصلون إلى غاية. وفي التيه يذكر العلماء أنه حصلت أمور عجيبة، فظللهم الله تعالى بالغمام، أنزل عليهم المن والسلوى، وأوحى لنبيه أن يضرب بعصاك الحجر، كان معهم حجر يحمل وكان يضربه فينفجر منه 12 عينا بعدد أصباطهم، وظلوا يتيهم 40 سنة. واختلف يا إخواني في قوله 40 سنة في متعلقه، هل هو متعلق بقوله فإنها محرمة، أو متعلق بقوله يتيهون في الأرض؟ ومال ابن جرير وجمع من أهل التحقيق من المفسرين إلى أنه أو إلى أن 40 متعلقة بقوله فإنها محرمة، ويكون معنى فإنها محرمة عليهم 40 سنة، وتكون مدة التحريم ومدة التيه ماذا؟ واحدة. مدة التحريم ومدة التيه واحدة. تلاحظون في المصحف في وقف تعانق، وقف على قوله فإنها محرمة عليهم، وعلى قوله نعم 40 سنة. وفي إشارة إلى أن الوقوف في المصحف يا إخوان ترجع التفسير. فمن قال إن قوله 40 متعلق بيتيهون يكون الوقف على قوله فإنها محرمة عليهم خلاص، لكن مدة التحريم كم هي ما ذكر. ومن قال إن 40 متعلقة بقوله محرمة يكون الوقف على قوله 40 سنة. هل كان موسى معهم في التيه أو لم يكن؟ وهل موسى الذي دخل الأرض المقدسة أو يوشع بن نون؟ أقوال يا إخواني لأهل التفسير في هذا. وابن جرير يميل إلى أن موسى كان معهم، وأنه خرج معهم من التيه ودخل الأرض المقدسة، ويذكر لهذا بعض الشواهد والأدلة الدالة عليه. وبعضهم يقول كان موسى معهم في التيه ولكنه مات، مات هارون ثم مات بعده موسى بثلاث سنين. وقيل لم يكن معهم في التيه لقوله فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، على القول بأن قوله افرق يعني افصل بيننا والله أعلم. ثم قال الله لموسى فلا تأس على القوم الفاسقين، إشارة إلى أن النبي يا إخواني فيه شفقة ورحمة على قومه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال إبراهيم عليه السلام إن تعذب، قال إبراهيم عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضلن كثير من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقال عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فلا ريب أن الأنبياء يحنون ويعطفون على قومهم، وإن كانوا ربما وجدوا من قومهم ما يجدون من المعارضة والخلاف والعناد. قال الله له فلا تأس على القوم الفاسقين، لا تحزن عليهم فإنهم فاسقون، وإذ كانوا فاسقين فإنهم مستحقون العقوبة التي عاقبهم الله عز وجل بها. وفقكم الله يا أخوان وبارك فيكم وأعانكم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.